السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس التي فيها كلام الله وفيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم ونتعلم مما فتح الله علينا ومما ترك لنا إرث عظيم عليه أفضل الصلاة والسلام، نأخذ من إرثه، نتعلم هديه وسمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. شرح الأربعين النووية وحاجة العباد للتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم في حاجة البشرية إلى الرسل، ماذا يقول لنا؟ يقول: لا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. كيف ننال الرضا إلا على أيديهم؟ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذين على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. يقول ابن القيم: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فرق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. لذلك نعلم شرف علم الحديث وعلو مكانة هذا العلم، وأن الاشتغال بالحديث من أعظم الطاعات وأجل القربات. لذلك إذا سألنا: طيب كيف نعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه إذا كنا نجهل ما ترك لنا من أحاديث وعلم؟ لذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وتعلما وتعليما، حتى نعرض نفسنا وأعمالنا وأقوالنا على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يهدينا لأفضل الأقوال والأعمال، وأن يأخذ بنا وصينا إلى البر والتقوى. شرح الأربعين النووية، هذا هو الحديث الرابع والثلاثون. الحديث الرابع والثلاثون: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا هو اللقاء السابع والثلاثون. الحديث الرابع والثلاثون، نقرأ متن الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. ترجمة الراوي: سبق أن تحدثنا عن أبي سعيد الخدري، تحدثنا عن الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، الكنية التي اشتهر بها، وهذا كان في اللقاء 35 رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أرادت فلتعود إلى شرح الحديث أو في اللقاء 35، ستجد بإذن الله تعالى الكلام عن أبو سعيد الخدري. منزلة الحديث الذي بين أيدينا، منزلة حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وظاهره أن الإنسان يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. وقال النووي رحمه الله: هو من أعظم قواعد الإسلام. وقال القصري رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقوى شعب الإيمان بوجه، وأضعفها بوجه، فتغييره باليد واللسان أقوى شعب الإيمان، وتغييره بالقلب أضعف الإيمان. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير. شرح الحديث: من رأى منكم منكرا. من رأى هنا يحتمل أن يكون المراد الرؤية البصرية، رؤية البصر، أو المراد برؤية القلب وهي العلم، والثاني أشمل وأعم. وهذا الذي يطلب أن لا أتحدث أو أن لا أتكلم إلا بعلم. لذلك من رأى يحتمل أن يكون رؤية بصرية بالبصر، أو المراد الرؤية رؤية القلب وهي العلم، وقلنا الثاني أشمل وأعم، لأنه إذا رأينا منكر بالبصر لا أتحرك بالكلام إلا أن أتأكد أن هناك علم كافي يعيني على ذلك، لأنه إذا لا يوجد علم يمكن أن أنكر شيء ليس منكرا، لكن هذا ما علمني أهلي، ينكر ما ليس منكر. وإذا ليس هناك علم كافي قد ننكر أمور فيها خلاف، وهنا سيقع منكر أكبر من المنكر الذي أراه ببصري. والله سبحانه وتعالى أمر الداعي إلى الله أن يدعو على ماذا؟ على بصيرة، نور، علم. يكون أولا هناك علم في القلب كافي يحيط بالمسألة، عنده يقين، متيقن أن هذا منكر وأن هذا معروف. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هنا أن يكون عالما وعنده علم ويقين من غير شك بهذه المسألة، ويكون عنده علم بحال المدعو، حال المدعو الآن مناسب أن يكون هناك دعوة أو أنكر أو لا أنكر، وأن يكون هناك أيضا يغلب على ظنه أنه لن يقع منكر أكبر من هذا المنكر. هذا جدا ضروري. إذن يجب أن يكون عندي علم من رأى، ويكون الرؤية هنا الرؤية القلبية والرؤية البصرية، لكن قلنا الأعم والأشمل ماذا؟ قلنا الأشمل والأعم هي الرؤية القلبية، ونحن نريد بها العلم. فلابد أن يكون عندي علم وإحاطة بالمسألة، وأني عندي يقين أن هذا منكر أو معروف. ثانياً أن يكون عندي علم بحال المدعو، هل هو مناسب الآن للدعوة أو غير مناسب، وهذا أيضاً من العلم الضروري. ثالثاً أن لا يترتب منكر أكبر من هذا المنكر، وهذا عندك علم فيه من خلال التجربة أو ما يغلب على ظنك. رابعاً أيضاً مهم أن يكون عندي علم بأساليب الدعوة واللطافة والرفق والمقدمات، وأن يكون هذا قد دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص وانكسر، أن الله يشرح له صدره وأن يطلق لسانه بقول الحق، وأن يلقي في قلوب هؤلاء القبول لكلامه. إذن من رأى منكم منكراً الرؤية إما أن تكون بصرية أو قلبية، وقلنا الأعم وهو العلم هو الثاني. منكم معشر المسلمين المكلفين القادرين، سيخرج منها غير المكلف وغير القادر. إذن من رأى منكم من معشر المسلمين المكلفين القادرين منكرا شيئا حرمه الشرع، سواء كان فعلا أو قولا ولو كان صغيرا. المنكر هو الشيء الذي حرمه الشرع من قول أو فعل، إما أن ننكره شرعا أو عرفا فليغيره. هنا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. هنا أمر ماذا؟ إيجاب، واجب، فليغيره. إذن هنا أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين. بيده، لأنه أبلغ في تغييره، بيده أبلغ في تغييره. مثل ماذا؟ كإراقة الخمر، كسر آلة اللهو، الحيلولة بين الضارب والمضروب، رد المغصوب إلى مالكه. وهنا سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله في الشرح من الذي يطالب بالتغيير باليد. فإن لم يستطع الإنكار بيده بأن ظن لحوق ضرر به لكون فاعله أقوى منه، فالواجب التغيير ينتقل إلى ماذا؟ فالواجب تغييره بلسانه. فبلسانه هنا فليغيره بالقول، فليغيره الآن سينتقل. إذا غلب على ظنه وقوع ضرر أو أن هناك منكر أكبر من هذا المنكر، نقول له الآن ستنتقل إلى المرتبة الثانية، فبلسانه بتلاوة ما أنزل الله من الوعد عليه وذكر الوعظ والتخويف، فبلسانه يذكر ترغيبا وترهيبا، يعطي الآيات والأحاديث التي فيها ترغيب، كلام مقرون بالترغيب، وأيضا يعطي من الآيات والأحاديث التي فيها ترهيب، كلام مقرون بالتخويف. والنصيحة تكون بالكلمة الطيبة وباللين والرفق. طب فإن لم يستطع أيضا سيغلب على ظنه أنه ممكن يلحق فيه ضرر كون هذا الفاعل أقوى منه، أو أنه يرى الآن من المعطيات اللي أمامه أنه ممكن يترتب الضرر أكبر من هذا الضرر ومنكر أعظم من هذا المنكر، سينتقل إلى المرتبة الثالثة. فإن لم يستطع ذلك بلسانه لوجود مانع كخوف فتنة أو خوف على نفس أو على عضو أو على مال محترم أو يخشى أن يشهر في وجهه سلاح، سينتقل إلى المرتبة الثالثة، فبقلبه سيغير المنكر. فبماذا؟ فبقلبه. هذه المرتبة واجبة، هذه المرتبة واجبة، لا تسقط على أي عن أي حد بأي وجه من الوجوه. ينكر وجوبا بأن يكره ولا يرضى به، كيف سيكون الإنكار بالقلب؟ وقلنا هذا واجبا لا يسقط عن أي أحد ولا يعذر أحد في هذه المرتبة الأولى والثانية. قد يكون هناك عذر، قد يكون هناك أعذار وتسقط عنه، لكن المرتبة الثالثة لا تسقط عن أحد بوجه من الوجوه، لأن الكره والبغض لهذا المنكر سيكون في القلب ولا يرضى به، هذا في قلبي، ويعزم أنه لو قدر على تغييره بفعل أو قول لفعل. يقع في قلبه الآن بينه وبين الله أني عندما أقدر أو لو أنني أقدر سأغيره بقول أو فعل. فأفاد الخبر الآن ما هو؟ وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن، تغيير، هذا هو الذي أتانا من الحديث، وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن. فلا يكفي الوعظ لمن يمكن إزالة هذا المنكر بيده، لا يكفي، ولا يسقط عنه إذا كان قادرا ويعلم أنه لن يترتب منكر أكبر وأنه قادر على ذلك. وجب عليه المرتبة الأولى وهي إزالة المنكر باليد. إذا كان هناك ما يمنعه سينتقل للمرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ فبلسانه، بتلاوة الآيات، ذكر الأحاديث، الترهيب، الترغيب، بذكر الكلام المقرون، بالتخويف أو بالترغيب، النصيحة بالكلمة الطيبة. طيب إذا هناك، قلنا أن هناك سيكون فتنة أو خوف على نفسه، أو أنه سيعلم أنه سيتعرض إلى شيء، سينتقل إلى المرتبة الثالثة لإزالة المنكر. وذلك ماذا؟ أضعف الإيمان. يعني أقوى الإيمان سيكون باليد وباللسان، أضعف الإيمان كونه لا يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه، سيكون المرتبة الثالثة، وهذا هو أضعف الإيمان، أن يكره الشيء، أن يتمعر وجهه، أن لا يرضى، أن لا يجالسهم، أن يقوم عنهم، أن يعزم أنه عندما يقدر سيقوم بتغيير المنكر باليد أو بالقول، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه، يدعو لهؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى ينور بصائرهم وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، هذا الذي سيكون في القلب ألم ووجع. أنا الآن أرى من الذي يعصى؟ الله. هم يتعدوا على حدود من؟ الله. لو سألنا أي أحد سؤال، لو كان أحد من الناس يشتم هذا الشخص، يشتمك أو يسبك أو يتعدى على عرضك أو أي شيء، أسأل الله يعيدني وإياكم من هذا كله، وحولك أناس يبصرون ويسمعون، رأى منكرا الآن، وهذا اللي أمامك قادر إنه يدافع عنك، قادر إنه ينكر هذا بيده، إنه يغير، يرفع مثلا إذا كان تعرض لا سمح الله الإنسان لضرب، ممكن يمسك هذا. طب ولو كان هذا باللسان، ممكن أن يدافع عنك أيضا باللسان، وبقي صامتا ينظر إليك ويتفرج عليك. السؤال اللي أسأله، ما هو موقفك؟ ما شعورك اتجاه الأشخاص القادرين إنهم يدافعوا عنك، يذبوا عنك، يعترضوا، حتى تقولي لو مش باليد طب باللسان، إذا رأيت الكل ينظر إليك ولا ينكره بل ممكن إنه يضحك، ما الذي سيقع في قلبك في هذه اللحظات؟ سيقع في قلبك أقل شيء البغض، لأنك تعلمي إنه قادر وما أهانك، ستبغضيه، ستحتقريه، ستقولي هو غير عاجز، هو قادر، هو قوي، هو يمتلك قوة اليد، يمتلك قوة اللسان، لماذا لم يقف معي؟ لو وجدنا طفل صغير يضرب وهناك أحد يعتدي عليه وكل من حوله كبار وكل واحد جالس يقول أنا مالي دخل، والثاني يقول أنا شأنه، حقيقة ما يقع في قلوبنا إلا أن يسقط هؤلاء من أعيننا، سيسقطوا من أعيننا أقل شيء، سننظر لهم بنظرة ازدراء، إنهم يروا أمامهم طفل يضرب وما أحد يغير لا بيده ولا يعينه ولا يساعده أو حتى ما يدافع عنه باللسان، ويترك هذا يفعل ما يشاء. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. تخيلوا أن هذا الذي يتعدى على حدوده ليس أنا ولا أبي ولا أمي، بل أعظم مني ومن نفسي ومن ولدي ومن أمي وأبي والناس أجمعين. هم يتعدوا الآن على رب العالمين، هم الآن يقوموا بالاعتداء على حدود الله، هم الآن يجاهرون في المعاصي، يعصون الله ويقولون بلسان الحال والمقال سنعصي ونفعل ونفعل ونفعل، والكل ينظر. حتى يصل حرارة معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذا ركن من أركان الإسلام، كما جعله بعض العلماء أنه الركن السادس، ركن واجب على كل قادر مستطيع. لأنه الآن أنت مؤمن، أنت تدعي حب الله، إذا أحبك شخص حتى لو كان سيتعرض للأذى سيجتهد في أن يذب عنك، أن يدافع عنك، هذا نعلمه جميعا. لو أحد يشتم الأم أو الأب والله لا نسكت، حتى منهم من قد يتعرض للأذى في بدنه لكن لا يسكت. لكن نرى كثير من الناس يتعدى على حدود الله ويعصى الله في أرضه ويستعان بنعم الله على معصية الله ولا يتحرك فيه ساكن، لا يتمعر وجهه، لا يغضب، لا يحزن، حتى أنه وصل كثرة المساس تفقد الإحساس. نرى أن هناك من يجالس ويضاحك ويحاكي أصحاب المنكر، بل أن هناك اعتاد على رؤية المنكر. كثرة المساس تفقد الإحساس، لما تعلمنا أن لا نتكلم، لما تعلمنا أن لا نغير المنكر باليد، لما تعلمنا أن لا ننكر باللسان، أصبح الأمر أصعب وأشد. أن هناك ما عاد يوجد أصلاً، هناك يتحرك شيء في القلب، هناك من لا يتحرك في قلبه لا بغض، وقد يكون ما في محبة لكن ما يوجد بغض. الله يعصى أمامك، ما تبغض؟ لا تبغض المعصي ولا تبغض العاصي، وتقول حرية شخصية عادي، كل شخص له حريته، تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. ما هذا الكلام؟ الله يعصى أمامي وأسكت؟ لا أغضب، لا أتأثر، لا يتمعر وجهي، أقول مالي إلا بنفسي؟ لو تعدى على ابنك، لو تعدى على زوجتك تسكت تقول مالي إلا نفسي؟ لا والله، تتحرك. والله أعظم، والله أجل من نفسي ومن ولدي ومن زوجك وأخو ومن الناس أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واجب على من في قلبه إيمان. والله ما يظهر الإيمان، ما يظهر الإيمان إلا إذا تحرك شيء في قلبك من الغيرة والغضب لله. أنا أحب الله، واللي يحب الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. الذي يدعي المحبة لابد أن يكون هناك شواهد على الحب والمحبة، لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتعاون على الحق والبر والتقوى، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. واعلموا أننا لو صدقنا في العزم على ذلك وأخلصنا النية واتبعنا الحكمة في تقويم عباد الله وإصلاحهم، فكل شيء يقوم ضدنا سيضمحل ويزول ويتلاشى، فالباطل لن تثبت قدمه أمام الحق أبدا. ولكن أين صدق العزيمة؟ أين هي النية الخالصة؟ أين هو أصلا أولا الشعور بالمحبة لله؟ أنا أحب الله ولن أرضى أبدا أن يعصى في أرضه، لن أرضى أن تستعان بهذه الأرزاق والأموال والعطايا التي هي هيبات من الله أن تكون عونا على معصية الله في أرضه، وهذا المال ماله والأرض أرضه والعبد عبده، ثم نستعين بعطائه على معصيته. أي جرأة هذه؟ أي جرأة؟ بل والله هذا من قلة الحياء، أن أستعين بماله ورزقه وعطائه على معصيته. لو تعطي إنسان مال ثم يشتري بهذا المال الذي أنت أعطيتيه هدية وقام بشراء شيء يؤذيك فيه، ماذا سيقع في قلبك؟ ما هي موقفك، شعورك اتجاه هذا الشخص؟ والآن ابتلينا في هذا الزمان بكثرة التلاوم والتواكل، هذا يعتمد على هذا وهذا يلوم هذا، وكل واحد يسقط عن نفسه، وكأنه هو الآن حلل نفسه من هذه الشعيرة العظيمة، هذه العبادة التي يتقرب فيها إلى الله، ولم يؤدي كل من هؤلاء ما يجب عليه نحو هذه الشعيرة العظيمة. صار كل واحد يلقي بالمسؤولية على غيره ويبرئ نفسه، حتى وصلنا أن صاحب البيت الراعي الأكبر يرى المنكر في بيته، ويرى أولاده يتركون الصلاة ولا يحضرون لا الجمعة ولا الجماعات، وهو يجلس معهم منبسطا، يواكلهم ويشاربهم ويمازحهم، وكأنهم ما عصوا الله، كأنهم ما عصوا الله ولا ارتكبوا ما يوجب كفرهم وخروجهم عن دين الله. في أقوال للعلماء تارك الصلاة كافر، وهذا قول قوي وعليه أدلة كثير، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. والراعي في بيته والراعية في بيتها ترى أنهم تاركين للصلاة، مزاح وضحك، تأتي صلاة الجمعة والكل نائم في البيت، فما يتحرك فيهم ساكن، بل هناك مكافآت وأموال وعطايا، حتى هذا يخرج وهذا يستمتع وهذا يشتري، ونخاف عليهم من برد الدنيا ومن حر الدنيا، ولا نخاف عليهم من حر وفيح جهنم، لا نخاف عليهم من عذاب القبور. تجدي أن الأب والأم إذا رأوا شيء من البرد يتسلل لأجساد أبنائهم يسرع كي يغطيه ويلحفه، ولا يعلم أن القبور فيها أشد من ذلك بكثير. إذا رأينا نار حتى لو من بعيد نحضن أطفالنا، نجري بهم بعيدا حتى لا ينالهم شيء من السوء، لا يعلموا أن النار ممكن تحيط فيهم من 4 جهات في هذا القبر، من فوقهم ومن تحتهم، لأنهم تاركين للصلاة. فتجديها ما تتكلم، هو ما يتكلم، العم ما يتكلم، الخالة لا تتكلم، ومن الناس من يخرج إلى صلاة الفجر وأولاده في مراقدهم نائمون، منهم البالغ، منهم العاقل، الكبير، الصغير، كلهم نيام، والأب والأم ولا معهم خبر، ومع هذا لا يوقظوهم، لا يحثهم على أداء الصلاة، لا يحاولوا، لا يجتهدوا. إذا اعتذروا يعتذروا بأعذار واهية باطلة، غلبهم السهر، مرهقون، المسجد بعيد عنهم، البرد شديد إذا كان في أيام الشتاء، غير ذلك من الأعذار الأعذار الأعذار. طب خلي هناك سفر، خلي هناك امتحانات ثانوية، خلي هناك عمل في راتب يترتب عليه مبلغ من المال، يخشوا أنه يتم فصله في العمل، والله إيقاظهم لأجل عمل أو دراسة، تجد الحرص ثانوية ثانوية، يوقظهم في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، العمل في راتب في أموال، هناك منبه 2 3. إذا الأم الولد غاب عن المدرسة فزعة، الأب فزع، العمل راح عليك، لكن في الصلاة، وقت الصلاة الكل نائم ساكن، الكل مطمئن أنه ما يوجد أي خطورة، مع أن الآن لو فقد الوظيفة أو فقد الدراسة ما في عذاب في النار، دنيا، لو ذهبت منه شهادته ما يسأل عن قبره، عن الشهادات العلمية ولا الدرجات ولا عن الرواتب ولا شيء، لا يسأل عنها، هو سيسأل عن عقيدته، عن صلاته. فتجدي عند الشيء اللي سيسأل عنه وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألك الله عن هؤلاء الذين ما سمعوا منك كلام عن الله ولا محبة الله ولا عن الصلاة ولا عن كذا، ولا أمرت بمعروف ولا نهيت عن منكر ولا علمتهم حدود الله ولا قلت هذا حلال هذا حرام هذا أحب هذا، لكن عند العمل وعند الدراسة الكل خائف. انظري إلى الناس في وقت درجات الثانوية، انظري إلى العملية التي تكون في البيت قبل الامتحانات، وكأن الآن في حرب واستعداد، والكل مستنفر ومستعد، والكبير والصغير ادرس ادرس ادرس، ولا تجدي أحد يتعذر بعذر إنه يتركه نائم، بل الأم توقظ في نصف الليل، أم ادرس عندك امتحان، الامتحان. لا نجد مبررات أبدا ولا نعتذر بأعذار. واجب أن يتم إيقاظه لأجل الدراسة، واجب إيقاظه لأجل السفر، عندنا رحلة الآن سفر، الطيارة ممكن تذهب عنا، لكن عند قضية الحلال والحرام، عند قضية أني أرى بعيوني، أبصر وأعلم أن هذا عاصي، هذا يعصي الله الآن، هذه تتجرأ على حدود الله بلباسها وبسمتها وبعملها، هذا الآن ينظر إلى الحرام، هذا يسمع الحرام ولا أتحرك ساكن. إذن الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر، الزجر عما لا يلائم في الشريعة، كل شيء الشريعة تلوم عليه يجب أن أنهاه. الأمر بالمعروف، الدلالة على الخير، الواجب على كل، أنا لن أقول فقط الأم والأب والأخ والأخت والعم والعمة والجد، لا، أنا أقول على كل من يمتلك كلام يعلم أنه صحيح، بلغوا عني ولو آية آية. الدلالة على الخير، هذا الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف يجب أن يوافق الكتاب والسنة، يجب أن أرشد إلى كل ما يرضي الله من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، هذا كله أمر بالمعروف. إذا لما نقول الأمر بالمعروف هو إشارة إلى كل ما يرضي الله من أقوال العبد وأفعاله، يجب أن نتعلم، تعلمي الآن كلمة وأنقليها، يظهر فعلا غيرتك ومحبتك وحرصك وخوفك، خوفك من الله وخوفك على عباد الله، خوفك من الله ابتداء، وخوفك أيضا هذا صدق الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، يعني أنا الآن أمنت على نفسي فقط انتهى، لا ما انتهى، والله صدق الإيمان لما أتوجع عندما أرى أن هذا يسلك طريق النار، يسلك طريق الباطل، أتوجع كأني أنا الآن أنا اللي سيقع علي عقاب هذا الذنب، هذا صدق الإيمان، حرارة الإيمان. النهي عن المنكر، المنع عن الشرع، سأنهى عن كل ما تميل له النفس والشهوة الضارة التي نهى عنها الشارع، نهى الله عنها أو نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. النهي عن المنكر تقبيح ما تنفر منه الشريعة وما تنفر عنه الشريعة، والعفة أيضا والطهارة، المنكر شرعا وأيضا عرفا. لاحظوا أصلا عرفا ينكر كثير من المستقبحات والمستقذرات، حتى بعض الأحيان ينكر المنكر وهم لا يعلموا، مثلا الدليل على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى فطرنا على فطرة سليمة سوية فيها المستحسنات وفيها المستقبحات وفيها المسلمات، الله سبحانه وتعالى فطرنا أن نستقبح القبيح وأن نستحسن الحسن، فحتى عرفا تجد الناس ينكروا القبيح الذي لا يرضى عنه الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجديها امرأة كبيرة لا تملك الدليل لكن تعلم أن هذا لا يجوز، هذا حرام، وتعلم المستحسن وتقول هذا هو الذي يجب أن يكون. فكل ما لا يجوز شرعا، كل ما نهى الله عنه وعن الرسول ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننهى نحن عنه. طب ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واجب بنص القرآن الكريم وصريح السنة وإجماع الأمة، لكن الوجوب على قدر الاستطاعة، الوجوب يعني الآن كيف سيكون حسابي على ذلك؟ على قدر المستطاع، الذي يستطيع باليد واجب عليه التغيير باليد، وسيسأل الله إذا ما غير ويكون آثم تاركه ويثاب فاعله. لكن إذا سيرى الآن أن سيترتب هناك منكر أكبر، لا، سيسقط عنه، سيسقط عنه، لأنه يعلم أن هذا تغيير المنكر سيأتي بمنكر أكبر منه. إذن سينتقل الآن، يسقط عنه الوجوب في هذه المرتبة، ينتقل إلى المرتبة التي بعدها، وسيكون الوجوب عليه بلسانه، ويجب أن يتكلم ويعطي الدليل، أو يعطي دليل من القرآن أو السنة. إذا ما يملك سيقول قال يعني أهل العلم بناء على الأدلة. طب يعلم أنه سيقع منكر أكبر من هذا المنكر، سيلحق به ضرر، سيكون الآن فتنة، سيسقط عنه الوجوب في هذه المرتبة، سينتقل إلى أي مرتبة؟ المرتبة التي بعدها. فبقلبه، لكن هذه المرتبة هل هناك أحد يعذر إذا تركها؟ ولا يعذر أحد بترك هذه المرتبة. يعني الآن اللي عندهم دياثة، الديوث اللي تخرج معاه زوجته أو بنته أو أخته أو الخال أو العم اللي يرى معاه هذه الرحم المسؤول عنها بكامل الزينة والعطور والكعب العالي، والله ما ولا كأنه رأى شيء، بل على العكس يتغزل فيهم ويثني عليهم ويستعرض فيهم في الأماكن والمحافل. هذا ديوث، هذا انطفأ نور الإيمان في قلبه، هذا ما أنكر. يعني تخيلوا ما تمعر وجهه، ما حصل إنه غضب، ما رفض إنه يخرج معهم. يعني سأقول الآن إنه أنت الآن أتيت تتغير بيدك، أنت أتيت تتغير بيدك، فالآن ممكن يتعرض يصير فتنة كبيرة، والفتنة الآن ممكن يكون فيها ضرب أو ممكن يكون فيها طلاق أو كذا. طيب ماشي، نذهب إلى المرتبة الثانية. طب لو تكلمت باللسان أنت تقول أيضا سيكون هناك سبق إنه حدث عندي منكر كبير وحصل المشاكل. طيب والمرتبة الثالثة وين الغضب اللي يظهر على وجهك؟ وين إنكار المنكر؟ وين تمعر وجهك؟ ليش ما عرقت؟ ليش محمر وجهك؟ هل سقط عنك ثلاث مراتب؟ يعني تخرج معهم عادي؟ تآكلهم، تشاربهم، تخرج معهم أمام الناس؟ طب أقل شيء أنت ما تخرج معهم حتى لا تقرر المفسد في أهلك والخبث، حتى لا تكون ديوث. لابد يا أخواتي أن نعيد التفكير قليل. يعني هذا اللي ما يتغير وجهه ولا يغضب ولا يكره، سؤال وين أضعف الإيمان؟ طب إذا كان بالقلب، والكراهية اللي بتظهر عليها علامات على الوجه، والإنسان بيظهر أنه منزعج ويريد أن يغادر المجلس وأنه كذا، طب هذه حتى انطفأت. طب سؤال وين الإيمان؟ أين الإيمان اللي في القلب؟ وين محبة الله؟ وين غيرتك على حدود الله؟ وين أحب الله وأحب الرسول وأنا الذاكر، أنا المصلي، أنا الكذا؟ لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجال كل فرد بفرضه في المساجد، قال عليه الصلاة والسلام هم في النار، فاستغربوا كيف في النار وهم بيذهبوا للمساجد، إنهم يمتطون المساجد. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ديوث يقر الخبث في أهله. فالقضية تحتاج منا مراجعة وكلام، لأنه هناك من الناس أصبح يعتقد أنه حرية. واضح؟ أنا حر. أنت لست حر، أنت عبد أصلا. أنت لست حر، أنت عبد، أنت مقيد، أنت مؤمن. نعم الكافر حر لأنه ما يؤمن بلقاء الله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن أن هناك لقاء مع الله وسيكون سؤال وحساب، هو فعلا. لكن أنت مؤمن، الدنيا سجن المؤمن، أنت مقيد بقيود، أنت لك حدود، أنت هناك حلال حرام، يجوز لا يجوز. إن من الشعائر العظيمة لهذا الدين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يعد الكثير من أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، فرض على القادر، على المستطيع، اللي يعلم أنه لن يترتب مفاسد ولن يترتب منكر أكبر من الذي يوجد. أنت الآن في حقك واجب كلا على استطاعتي كما بينا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ليس بالكيف ولا الحرية كما يقولوا، تقول لك أنا حر اتركوني لله. نعم نتركك لله عند الحساب، عند الحساب، عند الثواب والعقاب، لكن عند التوجيه والإرشاد ليس كلامك أبدا فيه شيء من الصحة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا وكلفنا أن نتكلم. وهذا الأمر عندما تنظري في سورة آل عمران في الآية الرابعة بعد المئة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم، بلا خلاف بين أحد منهم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أحد يجي يقول للناس أنا حر، لا يوجد. تأتي على مجلس وتقولي أنت مالك ومالها، لا تتكلمي، لا تتدخلي في شؤون الآخرين، هذا كلام غير صحيح. أنت عاصية لله، أنت الآن تعصي الله لأن الله هو أمرني وإنت تأمريني أن أترك أمر الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم. إذا كنت أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا يسقط عنك أبدا هذه الشعيرة. وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، بل جعلها أبرز صفاته بل أولها، عندما قال سبحانه في سورة الأعراف في الآية 57 بعد المئة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ماذا؟ أكملي، ما السمة؟ اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أتى به من أول المهام للرسل والأنبياء؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن هنا الوظيفة، هذه وظيفة الأنبياء والرسل، هو من أعظم صفات أهل الإيمان، إذ يتميزون على غيرهم ويفتخرون على من سواهم أنهم لهم وظيفة، وظيفة الأنبياء والأصفياء والأتقياء، لأنهم لا يعيشوا لأنفسهم فقط، هو ما يعيش ليجمع مال، يجمع عقار، هو لا ينتبه حتى إذا كان عنده شيء من المال لا يجمع الأرصدة، لا لا، هذه ليست وظيفة الأنبياء والأتقياء، هم يعيشوا لأنفسهم ولغيرهم. هؤلاء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنيئا لمن كانت ممن ورثوا الأنبياء الذين ورثوا العلم، الذي لا تعيش تقول أنا نفسي نفسي أنا نفسي المهم أنا نفسي، هذا كلام يدل على أنك أنت ما اتبعت النبي وما قمت بالوظيفة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقام بها إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء صلوات الله عليهم والناس أجمعين. الله سبحانه وتعالى أثنى على ورثة الأنبياء الذين أخذوا العلم والعمل وأخذوا العهود على أنفسهم، أنني لن أعيش هنا لنفسي بل كي أكون خادمة لهذا الدين، أخدم الدين، أخدم أهل الدين، أسعى ليلا نهارا صباح مساء، أنا لي وظيفة، ما وظيفتي؟ أن أقوم، أن أعلم، أن يكون لي رسالة، أن يكون لي أثر، أن يكون لي كلمة، رسالة، بطاقة جميلة، مقطع صوتي، رابط هناك في محاضرة، هذه وظيفتك. إذا كنت من خير الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما الميزة وما الميزة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا الذي يميزك، ولا ما كنتي من خير الأمة؟ الله سبحانه وتعالى في الآية الواحد بعد السبعون يثني ثناء عظيما على من؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظروا الثناء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا الله، ما هذا التماسك؟ ما هذا الولاء؟ ما هذا العطاء؟ قال الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين هذه صفتهم، الذين سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. لماذا؟ لأنهم هم كانوا يسعون لإنقاذ الناس من النار ومن العذاب، كانوا يرحمون الناس عندما يعطوهم أسباب النجاة. لما تعلم هذه أختها الصلاة، تعلم هذه الوضوء، ما تعلم تصلي، ما تعد أنت ما تصلي عمر، لا هذا ليست أسلوب، ولا هذا ليس أسلوب ولا طريقة. الطريقة الصحيحة أن يقع في قلبك ألم وحزن، إن لماذا لا تصلي؟ سأعلمها حتى بلطافة، سأصادقها، سأصاحبها حتى أعلمها. تخيلوا النية، الآن ما عندها وقت، ما عندها وقت تتكلم أحد ولا، لكن انظروا النية، تريد أن تجعل جزء من وقتها حتى تأخذ أجر وتنقذ هذه النفس من النار. تعلم إن أختها لو ماتت وهي ما تصلي أنها تستحق النار، فتعلمها الوضوء وتعلمها الصلاة فترحمها بهذا، فتنقذها من النار، فالله ينقذها من العذاب جزاء وفاقا. وكما كانت سبب في دخول هذه الجنة، الله سيدخلها الجنة. فكل ما رحمت عباد الله، والرحمة لا تكون بإعطاء المال والطعام، وكما هذه اللي في قلوب، يعني الأم تعتقد نفسها رحيمة متى، والأب كذلك، إذا وفر للولد الطعام والشراب، أفضل الطعام أفضل اللباس، يعتقد أنه أحسن له، صح؟ ويعتقد أن هذه رحمة منه في ولده وشفقة، ولا يعلم أنه أهمل ما في رحمة هذا الولد من تعليم الصلاة، من أداء الفروض، أن يفرض على هذا الولد، يعلم كيف يصوم، كيف يتقي الله، كيف يكون وقافاً عند حدود الله، ينقذ من العذاب لما يعلمه الطريق الذي يجب أن يسلكه حتى يبتعد عن طريق النار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الجنة الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، واشتروا ماذا؟ الجنة، فعاشوا سعداء وماتوا سعداء، ووجدوا لذة الدنيا قبل الآخرة. من هؤلاء؟ انظروا في صفات أهل الإيمان الذين عاشوا سعداء وماتوا سعداء، والله يثني على هؤلاء، هؤلاء هم الذين ورثوا الجنة في قوله تعالى في الآية 12 بعد 100: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فلتبشر هذه التي كانت فريضة من فرائضها، يعني مش فقط عندي فريضة الصلاة والصوم، لا لا، انظروا، الراكعون، الساجدون، يلا أكملي، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لا يمكن أن تحفظ حدود الله، لا يمكن أن نحفظ حدود الله إلا بهذه الشعيرة. ولا كما ترى اليوم، كما تنظر حولكم، لا يحتاج الأمر إلى تعني حتى أراه، أصبح حتى يعني الناس تتفاخر بمعصية الله، أصبح العاصي يسمى مشهور، أصبح الفاسق الفاجر يسمى مشهور، أصبحوا هؤلاء الفاسقات الفاجرات العاصيات المنافقات لهم متابعين بالملايين، بتكشف أجزاء من جسدها، تعطي أمور بيتها وكذا، ثم تجدي المتابعين من الملتزمين. هذا والله يؤلم، يؤلم يا أخواتي، يؤلم لما إحنا خلاص كثرة المساس تفقد الأحساس، وما عاد أحد ينكر، يعني لا ينكر بيده بأنه يمسح هذه المواقع، أن يغير المنكر بيده. وأولى الناس نفسك، امسح المواقع، لا تنظر، لا تتابع الثانية، طب بلسانك لا تثني عليهم، لا تقولي المشهورة الفلانية لباسها جميل، تضع كذا، تدل على كذا، حتى أصبح لهم يدلوك أماكن الطعام وفي ناس تأخذ خصم. هؤلاء المفاليس الفساق الفجار أصبحوا لهم متابعين، وهذا يدلك على أنه أضعف الإيمان إن عدم، يعني حتى في فبقلبه يلا، أين الحرارة؟ أين الحزن؟ أين الألم لما أرى الله يعصى بهذه الطريقة وعلى هذا المستوى؟ أصبح مرئيا مسموعا، يتناقل الصغير والكبير. لذلك لما تنظر للحديث تقول لا، لا يمكن أحد إنه هذا أضعف الإيمان، كيف يعني ما ينكر بقلبه؟ لا، حتى أضعف الإيمان أصبح غير موجود. حتى تعلم أن هناك الإيمان، كأن هناك عند بعض الناس انطفأ وما عاد إلا بس فقط في مظاهر تدل على أن هذا مؤمن، لكن في الحقيقة إنه أصبح يحب العاصين، أصبح يستلطف العصاة والفجار، أصبح يحب أعمالهم، يحب كلامهم، يتابعهم، يكون هو سبب في زيادة دخلهم. والله المستعان، سفينة النجاة، صمام الأمان من العذاب، ما هو؟ ما هو الذي سيكون سبب في نجاتنا؟ أن تتكلمي، أن تكوني تسيري في الأرض آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، وإلا أنت ستكوني وبال على من حولك. الله سبحانه وتعالى ما جعل الصلاح فيك كافي، ستقولي الآن أنا ملتزمة لا يكفي، لا يكفي أبدا. حتى أن هناك حديث لما أمر الله بخسف أرض، قالت الملائكة يا رب فيهم فلان الصالح، قال فبه فابدأ، ما تمعر وجهه ساعة غضب لله، أو كما قيل أو جاء في الحديث. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وما كان ربك ليهلك القرى، ماذا قال بظلم؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ يلا أكملي، صالحون أو مصلحون؟ حتى لا يهلك الله القرى، هل الشرط أن تكوني أنت صالحة مقيمة لحدود الله أم تكوني مصلحة؟ أما قال صالحون، ما يكفي أنك تقولي أنا بفضل الله ملتزمة، لا يكفي، أنت عندك وظيفة بعد ما تتقني العبادات والحدود وتتقني الحلال والحرام، أنت عندك وظيفة، أنت هنا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت عندك وظيفة. وأهلها مصلحون، ما قال سبحانه صالحون، لا يكفي صلاحك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون كما في سورة هود في الآية 17 بعد 100. هذا صمام الأمان. لذلك ماذا قالوا؟ المصلح هذا في منطقته يحفظ الله به الدار والدويرات والجيران، كل اللي حوله محفوظون بحفظ هذا. تخيلوا، يعني الله من رضا عن المصلح، عن هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون كأنه صمام أمان لكل من حوله. فلأنه هو يرحم الناس، الله سيرحمه، ولأنه يسعى لإنقاذ الناس، الله سينقذ كل المكان بوجوده. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 59 بعد 100 إلى الآية 60، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ماذا؟ أكملي، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني تكتم الآن، أنت بتعرف أنه هذا حرام، تحركي، وسيلة بلطف، بكلام، بمداعبة، بمصاحبة، بشريط، بأي شيء، لكن لا تقري المنكر والخبث في أهلك. طب ما استطعتي، قومي عنهم. إحنا المشكلة عندنا اللي صاروا يكثروا سوات الفساق، يعني تقول لك أنا مو راضي، لكن انظري إلى العدد الموجود، انظري للأعداد اللي تحف في المكان اللي كله معاصي. الله ماذا قال في نفس الآية؟ إلا الذين تابوا، انتبهي بعد تابوا، وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لابد أن تصلحي، لابد أن تبيني، حتى يكون صمام أمان من العذاب، حتى لا يلحق هذا اللعنة، حتى لا يلحق هذا العاصي. أنتوا تعلموا العاصي مين اللي يلعنه؟ قال ابن عباس حتى الخنافس في جحورها، حتى تخيلوا الصراصير، كل شيء يلعنه في السماء في الأرض. لماذا؟ لأنه هذا يكون سبب أن الله يمسك عنا المطر، فيصبح هناك قحل وهلاك. فكيف نسكت؟ يعني نكون إحنا سبب في هلاك الأرض والعباد والبلاد. من الرحمة أن نكون ساعين للخير، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، أمان من الهلاك، أن نكون مصلحون ليس صالحون فقط. انظري ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في الآية 65 بعد 100، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذي كان له النجاة؟ من الذي أنجينا؟ من الذين ينهون عن السوء، الذي كان يحاول أن يصلح الفساد، يصلح ما أفسد الناس. هؤلاء الذين يسعون في الأرض لإصلاح ما يفسد الناس، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. حتى هذا الذي يسكت، الله أعلم مع من سيكون. لذلك نخشى على أنفسنا، حتى لو كنت صالحا لا أقر الخبث ولا أقر المعاصي ولا أضحك ولا أتهاون ولا أتابع. حتى أن من الذين يعلمون بالصلاح يعلمون أسماء الفساق والفجار، ويعلموا هذا كذا. لماذا يا أختي؟ حتى لو أنكر الآن، لا نتكلم، في بعض الأحيان إحنا نريد أن نسمع، أو حتى أنا بعض الأحيان أرغب في معرفة بعض الأمور. لماذا؟ حتى نعلم ماذا، يعني إلى أين وصل هذا الأمر في الأرض، حتى نخاطب البنات ونخاطب الشباب ونخاطب الناس بما يكون في زمانهم ومكانهم. هذا لا يعاب عليه. لماذا؟ لأني أريد أن أتعلم حتى أعلم، حتى أنكر المنكر وأمر بالمعروف. لكن المصيبة متى؟ لما أكون أنا مستصيغة الشيء، أحاكيها في ملابسها، أحاكيها في سمتها وهديها، وأثني عليها وأبرر لها، تقول لك لا هي كذا، وتبرر لها، يعني تقول إنها لا هي صح عندها متابعين بس هي متحجبة. يعني أي حجاب مع مكياج، أي حجاب مع إظهار المفاتن والغنج والكلام والتميع، وحتى لو كانت محجبة ومتابعينها رجال ويروا حياتها وتفاصيل حياتها ويروا ماذا تفعل في يومها وساعتها، أي صلاح وأي فلاح يا أخواتي الحبيبات؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون التثبيت في الأرض والتمكين. لا تعتقدوا إن هذا الذي نراه من الحروب وسقوط الدول وما نراه في السجون أنه كان من فراغ. لا، هذه الدول وصل فيها أنه يشار لها أنه اللي يريد معصية كذا وكذا يسافر إلى كذا، واللي يريد كذا. وانظروا ما توقف الأمر، ما توقف الأمر. أمس كنا نتحدث عن دولة كذا، غدا تحدثنا عن كذا، بعد ذلك ما تروا عدد التي شابهت أختها فسقطت مثل ما سقطت أختها. طب وكيف نأمن على نفسنا اليوم؟ يعني اليوم أنت كيف تأمني على نفسك؟ طب ما هي أمس الدولة الفلانية كانت مثلك آمنة مطمئنة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أليس هذا كان حقيقة؟ كان عندهم من المال وكان عندهم كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أصبحوا يجاهروا بالمعاصي، ينشروا المعاصي ويعلنوها بينهم، وما في أحد ينكر المنكر. حتى رأينا بعد ذلك أن هذه الدولة تعرضت للهلاك والحروب والعذاب وإلى آخره. إذن اللي يريد التمكين ويريد النجاة والسلامة كما في الآية الواحدة بعد 40 في سورة الحج، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ يلا أكملي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني انظروا، أقاموا الصلاة ماذا؟ وآتوا الزكاة ما اكتفى، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللي تريد التمكين، ما يكفي صلاحي في نفسي، ما يكفي أدائي للفروض، ما يكفي أبدا. لا يقبل لا من أب ولا من أخ ولا من أخت ولا من أم ولا من جد ولا جدة ولا خال ولا خالة ولا جارة ولا أحد، يرى الخبث ويقر، بل يمازح ويضاحك ويجالس العاصين بدون ممكن إني أجالس العصاة، لكن ماذا في نيتي؟ ممكن أكون في مكان فيه منكر، لكن ماذا في قلبك؟ أنا ذهبت حتى أغير المنكر، حتى أنكر المنكر، حتى أساعد هؤلاء. أنت الآن مأجورة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واجب عليك، واجب إذا تعلمي بوجودك أن المنكر سيخف، رحمة بهؤلاء اذهبي. أصبح في حقك واجب الحضور، لكن لما تعلمي أنك ما رح تغيري شيء ولا أحد رح يسمع لك، أصبح يجب أنك لا تشابههم، وإلا ستكوني مثلهم هؤلاء الذين جالستيهم. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت الخيرية للأمة عن غيرها من الأمم. الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية أتت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه خيريتك، هذه التي تجعلك تفوق الأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يتلو هذه الآية ماذا كان يقول؟ خير الناس للناس، خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخل الإسلام. يا الله لو نفهم هذا الكلام. في هذا الأثر يخبر التابعي سلمة بن دينار المدني ماذا قال أبو هريرة لما سمع هذه الآية، يقول لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسرها بأن هذه الأمة خير الناس للناس نفعا وإحسانا، إذ يأتون بالأسرى مقيدين في أعناقهم بالسلاسل ونحوها مما يربط به الأسير حتى يدخلوا في الإسلام طوعا، فيكون إسلامهم سبب لهم في دخول الجنة وتحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. إحنا ما نريد في الغزوات والحروب في الإسلام، ما كان في يوم من الأيام هدفها مادي أبدا. شفتوا الخيرية؟ أرأيتم ما الخيرية هنا؟ الخيرية إنه هذا الأسير لما نأتي بالأسرى نأخذهم ونخرجهم من الظلمات إلى النور، نخرجهم من الكفر إلى الإسلام، كما أسلم كثير بعد الفتوحات الإسلامية. انظروا كم كان النجاة للكفار، كفار قريش ومن حولهم لما ذهبوا الصحابة وكان هناك فتوحات، كم أسلم من النساء والصبيان والرجال، فكانوا بهذا أتوا بهم إلى الجنة بالسلاسل، دخلوا الإسلام. هذه الخيرية، كانوا في سبب في دخول الجنة، فأصبح هذه الحروب سبب في السعادة، أن كان لهم النجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال القاضي: هذه الخيرية التي فرضها الله لهذه الأمة إنما يأخذ بحظه منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وقال الإمام النووي: ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق، أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. وقال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. إذن إحنا المشكلة عندنا ليس فقط في المعلومات. لما قلنا شروط الدعوة أن يكون عندك علم، الحمد لله كثير من الناس عندها علم، لكن الإشكال إنها ما تعلم حال المدعو. يعني واحد يا أخواتي طالع من الله يحمينا وإياكم من خمارة، سكران، بينفع الداعي الآن يقعد يكلمه عن التوحيد وعن أسأل سؤال؟ ينفع؟ حال المدعو الآن غير مناسب. طيب سأأتي في موضوع ثاني أخف من هذا. الناس الآن بنات صغيرات السن بيحتفلوا برقصوا، وعندهم الآن مخالفات في اللباس ومخالفات في كثير من الأمور. الآن أنت الحمد لله عندك علم إنه لباسهم غير مناسب ويسمعوا لأشياء ما غير مناسب. هل الآن مناسب إنك تقومي بالدعوة ولا بعد ما يكتمل الفرح عندهم ويغلقوا كل شيء ويجلسوا، حتى لو قل العدد، لو كلمتيهم في ذروة فرحتهم ممكن يحكوا عليك أو يتهموك إنك أنت إنسانة نكدة وكذا وكذا. واضح؟ يعني المعلومة موجودة، بس ما في إشكالية الآن عندنا في إحنا الإشكال في طريقة توصيل المعلومة. حال المدعو إذا مش مناسب، ما ينفع كل مرة تشوفي الناس مبسوطين وفرحانين تعدي تتكلمي على راحتك وكأنه المجلس فقط إلك. حتى لو عندي علم، إذا هم طلبوا مني سأتكلم، إذا سألوني سؤال سأجيب، لكن لن أفرض عليهم إنهم يسمعوني. لكن لما تأتيني الآن على المحاضرة أنا أتكلم، لأنه هاي تريد العلم. واضح؟ في فرق بين الوعظ وبين التعليم، في فرق بين الموعظة الخفية. يعني ممكن أعطي عبارة، جملة، أعطي أعرض مناسب، لكن إنك أنت تفرضي على الناس إنك طوال الوقت تحول لهم المجلس، وهو أصلاً ما اجتمعوا عشان يسمعوك، هم اجتمعوا إنهم يريد عندهم مناسبة. إذا لم يكن هناك ترتيب إنك تتكلمي، فأنا أنصحك إن يكون عندك كلام بسيط وتعريض ولا تسقلي، لأنه لابد أن نرفق في الحال، حال المدعو. أساليب الدعوة مهمة جداً 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 يا أخواتي. إحنا ما بنسمع للصراخ، ما بنسمع للكلام اللي فيه شتم، فيه تقليل. اللي بيحتقروا الناس لن يسمع لهم. اللي ترى أنه عندها علم أكثر من الناس وتخاطب الناس كأنهم كلهم في النار وهي في الجنة ولا أحد رح يسمع منها، أنا أبلغكم. اللي دائما ترى أنها هي يعني كل العلم عندها وكل الناس ما عندهم، لن يسمع لك، كلامك لن يؤثر فيهم. حتى إنك لو تفوقي كل الجالسات في العلم، كلامك لن يجاوز أذانهم. أول إشي لازم تتواضعي، يقع في قلبك إنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعتقدي إنه كل اللي حولك ممكن يكون عند الله أحسن منك. هذا وما أدراك إنك أفضل. حتى لو إنك رأيتي ورأيتي عندهم مخالفات، لعل واحدة منهم بينها وبين الله خبيئة، أو قيام وصيام أنت ما تستطيعيه. فما يسوغ لك بعض المخالفات إنك تتكلمي مع الناس بتعالي وفوقية. لابد من خفض الجناح ومن الذل المؤمن وحسن الظن به إنه هو فعلا على خيرية ويمكن كذا، ولعل مخالفتها عندها شيء، عندها مبرر، هي مش قاصدة، تم يعني ممكن فرض عليها أن تكون في هذا المنكر. يوجد. فلذلك الرفق. وكما قال الشافعي، أفضل الوعظ للإنسان المخالف بشخصه ما تعظي الناس إذا واحدة مخالفة وما عندك كلام بالعموم حتى ما يشعر الناس، اعلمي إنك كأنك تشتميها أمام الناس. لكن من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ علانية فضحه وشانه. قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل. ما المقصود؟ تحصيل المصالح وتكميلها، تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. يعني أنا المطلوب مني أقلل المفسدة، أنا أعطي مصالح لهذا، يعني أكمل لهم مصالحهم لكن على قدر وإمكان. طب أنا سأرى أني مفاسد ستقع أكبر عليك بأضعف الإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ولقد تخلى الكثير من المسلمين اليوم عن هذا الواجب، فها هم يرون المنكرات تعج بها الطرقات والبقاع، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا ينبهون غافلا، ولا يخوفون مجاهرا، ولا يحذرون لاهيا لاعبا. ونخشى أن الله يوشك أن يعم هؤلاء كلهم بالعقاب والعذاب. ماذا قال الغزالي رحمه الله؟ ماذا قال الغزالي في بيان سوء عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول، لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد. ماذا؟ لو طوي بساطه، لو ما عدنا الآن، شفتوا الآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح بدل منها هيئة الترفيه في كل البلاد. واضح؟ يلا اسمعوا مفاسد هذا. يعني إحنا الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قمعناه، ماذا وضعنا؟ هيئة الترفيه. واضح؟ يعني أصبحوا العلماء في السجون والفساق والفجار على المنصات والمسارح. طب ماذا سيكون الآن؟ لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق في السفينة وخربت البلاد وهلك العباد. نعوذ بالله من الخذلان. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين، عليهم من الله ما يستحقون. كل من عطل شعائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منافق، منافق. كل اللي بيحاربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المنافقين، وأولياءهم من أعداء الدين يا أخوات الحبيبات. هذا اللي ذكره الله. إحنا ما نتكلم بهوى. في سورة التوبة في الآية 67، اقرأ الآية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يلا انظروا هنا، لما تكلمنا عن أهل النفاق، المؤمنون والمؤمنات يأمرون إيش؟ بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا العكس، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بماذا؟ بالعكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلاك للعباد والبلاد، والعذاب سيكون أقرب ما يكون من هؤلاء. من الذي يلعن هؤلاء الذين يعطلون الشعيرة؟ من الذي يلعنهم؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ماذا أتى في سورة المائدة؟ في سورة المائدة في الآية 78 إلى 79: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يلا لماذا أتتهم اللعنة؟ الكلام دقيق وخطير جدا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني هم ما لعنوا لأنهم بيعملوا المنكر، لا لا لا، هم ما كانوا يعملوا المنكر، هم أتتهم اللعنة لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقط لأنه ما نهى بعضهم عن بعض، اللعنة أتت للي ما ينهى، اللعنة أتت للي ما ينهى، يرى المنكر ويسكت، اللعنة لحقت فيه. هو ما كان يعمل، هو كان يرى ويسكت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هناك من ضعف ولكن أيضا هناك من صححه، وهذا مناسب لتفسير الآية، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له أول ما يشوفه يعصي: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله على نفس المعصية، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يعني اليوم أنا أنكرت المنكر، غدا أنكرت المنكر، بعده خلاص كثرة المساس، تفقد الإحساس، نسمع الموسيقى الخالعة، كلام هابط، يا ريت على فقط الموسيقى، اسمعوا الكلام اللي بيرددوه بنات وشباب، كلام كله إيحاءات جنسية، علاقات محرمة، تحليل الحرام، يعني افتخار بالمعاصي، إثارة الغرائز. وما يمنع أكون أكيل وشريب وعادي، جالسين الكل في نفس المكان على كلام يسخط الله. الأهل تخيلوا لما الأب والأبناء جالسين على فيلم أو مسلسل وكل تقبيل وكلام فاحش وممثلات وفجور والعياذ بالله. هلأ حتى لو أنت الآن جالس ما بتعمل هذا المنكر ومريت من عنده وشفته وما أنكرت، يلحق في هذا اللعنة. لأنه بعدين تاني يوم ما منعوا أنه يكون أكيله وشريبه وقعيده، لما فعلوا ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، يعني الله ختم على قلوب كل الموجودين، الفاعل والساكت، الفاعل واللي رآه وما نهى. وفي الحديث قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا. يعني الآن الأكثرية هم الصالحين، لكن في ناس قدامهم بتعصي، هم أعز وأكثر ممن يعمل المعاصي. ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى بعقاب. لما نرى المعاصي وهذا ما ينكر وهذا يرمي على هذا، الله سيعم الجميع بالعقاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث. يعني البنت بتقص قصة، قصة الشعر يا أخواتي كأنها ولد. أنت وين يا أمها؟ طب عملت من وراكي، بمسك إيدها وبأساليب. أنا بنصح للمرة يا أخواتي الألف، ممنوع 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 للضرب، ممنوع العقاب القاسي، ممنوع قضية الصراخ والشتم والسب، هذه كلها أساليب تطفيش. يعني هذه أساليب كأنك بتقولي للي أمامك يعني اهرب مني. لا ولد لا بنت، لا تعتقد يوم من الأيام إنه الصراخ رح يؤدي إلى دعوة، ولا الشتم والتحقير رح يؤدي إلى دعوة، ولا الضرب رح يؤدي إلى دعوة. كل هذه من أساليب التطفيش، أساليب كأنك بتدفع الإنسان إلى المنكر دفعا. لما تري شيء عندك منكر بالحنان واللين والإحسان والطيب والكلمة الرقيقة، ولا تعملي أمر بالمعروف يؤدي إلى منكر أكبر منه. لأنه ابنك لما تنصحيه سواء كان أب أو أم، فالولد ما رد لا بقصة الشعر ولا الملابس، رحتي أنت طردتيه برا البيت. إن الولد كان إحنا عندنا مشكلته في قصة الشعر، صار مشكلتنا إنه قاعد بتعاطى مخدرات بعد ما طرده أبوه بالشارع. واضح؟ يعني المنكر أتى بمنكر أكبر منه. الولد كنا نعاني من قصة شعره، ولا إنه هو الولد الآن بيحكي مع بنات مثلاً أو أي شيء، أعاذنا الله وإياكم وأولادنا، طرده بالشارع، الولد رجع له بخمور وبلياردو وضياع. ففي ناس ما عندها فقه. البنت كان عندها مشكلة بسيطة جداً، صار الآن كل البيت كأنهم كلهم هم يعني الأصفياء والنبلاء، وصاروا يعاملوا البنت كأنها هي العاصية. والله هذا ما يجوز، والله ما يجوز، لا من أساليب الدعوة، ولا أمرنا بذلك أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنس ما قال له مه 10 سنوات خدم النبي عليه الصلاة والسلام. وين اللين؟ لما أتى الشاب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنا، أترضى لي أختك؟ أترضى لي كذا؟ أترضى لي خالتك؟ النبي يحاكيه يقرره، حتى قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. كلام محاكاة، حنان، تعزيز، إعطاء هدايا، أي شيء اعملي، اصبري حتى لو رأيت المعصية. أنا أنكر الآن، لا تطالب الآن إنه الهداية بيد الله، أنا مطلوب مني فقط إني أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذا استطعت باليد نعم سأغير بيدي، لكن لابد أنك تضمني أنك ما توقعي لي منكر أكبر منه. واضح؟ فلذلك يجب أن نحرص على هذا تماما، ونعلم أنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما أصمت وأأكل وأشرب وأجلس مع المسلسلات والأفلام والأغاني والخلاعة في اللباس والاختلاط في المكان رجال ونساء، ومعاصي معاصي، لعب شدة ولعب شطرنج ونساء وأرجيلة، يلا يلا إحنا تركنا الآن، وأنا يمكن ما أعمل بس جالسة معهم، تعلمي إنك ممكن الله يحرمك إجابة الدعوة، يحرم من إجابة الدعاء، يبقى محروما بعيدا عن الله، شقيا لا تجاب له دعوة ولا يعطى سؤالا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. من أولى الخلق الواجب عليك دعوته؟ يلا أعطوني الأولويات. من أولى الخلق بهذه الدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا قبل ذلك، قبل أهل البيت، نفسك، لتكن هذه النفس لوامة لصاحبها على ترك الطاعة. لومي نفسك، أمريها، لابد أن تأمريها بأنها تعمل الطاعة وتعاقبيها على فعل المعصية، حتى تكوني أنت قدوة حسنة بسمتك وهديك وقولك. لأنه في أب يعاقب ابنه على السيجارة وهو عنده علاقات محرمة وابنه يعلم عنه. في أب يعاقب بنته على العباءة وهو عنده علاقات محرمة. يعني انظروا، الآن سأقول لك أنا لا أمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إحنا عندنا أمرين ونهيين، أأمر نفسي وأأمر غيري، أنهى نفسي وأنهى غيري كما قال ابن عثيمين. إحنا ما ننكر، لكن هل تعتقدي إنه هذا الولد سيستجيب للأب اللي يعلم إنه على علاقات محرمة؟ يعني لما ينهى عن السيجارة ابنه رح يرد عليه؟ ما رح يطيعه. البنت لما تعلم إنه أمها عندها معصية كبيرة هل ستطيعك في قضية؟ إذن أولى الناس نفسي اللي بين جنبي، أقومها. قال تعالى معاتبا هؤلاء الذين يأمرون الناس وينسون أنفسهم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، يعني أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، بدور هذا حول أمعاؤه كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه نتيجة اللي بس بنظر على غيره وبنسى نفسه. يعني واحدة قاعدة تكلم الناس عن حربة سلام الرجل بالمرأة وتقول للأخوات إنه لو واحدة تضع يدها في يد رجل لأن تضع مخرز من حديد في رأسها أهون عند الله من أن تضع يدها بيد رجل. طيب، وهذه الأخت على علاقة محرمة زنا، يعني أنا على، طيب أيهما أولى؟ فمن هنا تعلم لماذا تندلق أقتابه في النار، يدور حولها كما يدور الحمار برحاه، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا والله يا أخواتي الحبيبات من الخذلان، إني أنتبه لأخطاء الناس وما أنتبه لنفسي، إني أنا بدل الناس على أبواب الجنة وأنا بسلك طريق النار. ثم بعد نفسي، بعد ما آمرها بالمعروف وأنهاها عن المنكر وأقومها، وقلت لكم إذا عندك خطأ ما يمنع إنك تأمري أهلك، ما يمنع أبدا، لكن إحنا ماذا نبدأ بأنفسنا؟ يلي ذلك النفس، يلي النفس الأهل، أهل البيت. وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقرب فالأقرب، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها، في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. الأقرب فالأقرب، ولا أحد يعتذر، الكل مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلا على درجته. بعد أهل بيتي وأهلي ومن له حق علي، المجتمع كله. وفي هذا الزمان أصبح أوجب، أصبحت الدعوة الآن واجبة على كل واحدة باستطاعتها. لماذا؟ لماذا؟ لانتشار الغفلة، الاغترار بالدنيا، تسلط الشيطان، كثرة الانحراف والضلال، التشبه بالأعداء، فشو المنكرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لابد أن تكوني ناصحة، ناصحة لعامة المسلمين. نصحت نفسي، نصحت أهلي وكل مقربين عندي، أصبحت الآن واجبة عليك أيضا لما ترى انتشار الغفلة. لا تبرر لنفسك إنك ما تنكري، لأن إنكار المنكر يكون بحسب استطاعة المرء وقدرته، وقلنا إنها على درجات ومراتب ثلاث. يلا عيدوا علي المراتب اللي في الحديث. ما المرتبة الأولى؟ باليد. وهنا سيكون أولى الناس بمرتبة اليد من؟ الأمراء والأولياء. وشرع الله الحدود لبيان إزالة المنكر باليد، شرع القصاص لتحفظ النفوس، شرع حدي القذف والزنا لتحفظ بهما الأعراض، شرع حد السرقة لتحفظ الأموال، حد الخمر لتحفظ العقول. وهذا اللي مطالب واللي راح يقف بين يدي الله من أول ناس باليد، أول مرتبة، أول من سيسأل عنها الأمراء والوزراء وولاة الأمور وكل ما على وأصبح قادرا سيسأل الله. المرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، هذه أول من سيسأل عنها من العلماء والدعاء ومن تحقق لديه أمر المنكر، العلماء والدعاء ومن تحقق لديه أمر المنكر، ولا يعذر بتركه أحد قدر عليه. ومنه الموعظة، الدرس، النصيحة، الكلمة الطيبة، إهداء الأشرطة، الكتب. وقال النووي كما نبهت سابقا، إن خاف في تغييره باليد أو باللسان على نفسه أو ماله أو على منكر أكبر سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجبت عليه المرتبة الثالثة أن تكون بقلبه. المرتبة الثالثة بالقلب، هذا لا يعذر به أي مؤمن. من لم يستطع أن ينكر بقلبه فليس في قلبه شيء من الإيمان، والإنكار بالقلب يقتضي بغض المعصية وأهل المعصية عند الإصرار. الإنكار بالقلب يقتضي بغض المعصية وأهل المعصية عند الإصرار. أنا ما أبغض العاصي لشخصه، لكن لو كلمناه وأقمنا الحجة وبينا له وأصبح مصراً، هذا يبغض مع معصيته ويحذر من شره وليس له غيبة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد شاع عند بعض الناس أن ذلك تدخل في شؤون الغير، وهذا من قلة الفهم ونقص الإيمان. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرنا، ليس مخالف. أنت الآن عليك أن ترشدي وتدلي، هذه هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، دلالة العلم، هذه اللي إحنا واجب علينا أن ندل. لكن ليس لا يضرك من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ماذا؟ هداية التوفيق، هذه التي بيد الله. فليس مخالف لما قلنا أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان هذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الحج على الناس وممتثل له هذا المخاطب، لا عتب عليه، هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن هداية التوفيق بيد الله. وليعلم المسلم أن الغرض من هذه الشعيرة العظيمة ما هو؟ يلا أنت ستقومي بها، لماذا؟ لماذا؟ لأني أنا عندي سلطة، لأني أنا أم، لأني أنا خالي ما أسكت، لأني أنا لا 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 أبدا، ليس هي نيتك أبدا. ما نيتك يا حبيبتي؟ الشعيرة هذه عبارة عن ماذا؟ يلا تقرير مسألة مهمة جدا. هذه عبادة، شعيرة هذه طاعة، كالصلاة، كالصيام، كالحج. أنا أقوم بأمر الله، الآن أنا أقوم بأمر الله، هذه طاعة لله. الطمع في الثواب الجزيل، الإعذار إلى الله. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ماذا قالوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حماية المجتمع من الشر والفساد، نحن نحميه لما نتكلم: أنا أطيع الله، أنا أتقرب إلى الله، أنا أطمع في الثواب من الله، أنا أريد أن أحمي المجتمع من الشر والفساد، نشر الرذيلة، أريد أن ننشر الفضيلة، أن نحارب الرذيلة، الخوف من عقاب الله، السلامة من غضب الله. إذا عم وطم، إذا ما أحد ينكر أعلم أن هذا سيعم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أنا سأصلح، سأتكلم حتى لا يلحقني العقاب والعذاب. إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك الذي ربما أصاب هذا المجتمع بسبب ارتكاب المعاصي والإعراض عن الواجبات. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك مثلا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيه. القائم هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواقع فيه هذا الذي لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمثل قوم استهاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. في هذا الحديث يضرب النبي مثل لأهمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل القائمين بحدود الله المستقيمين على أمر الله الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر طاعة لله. أما الواقعين في حدود الله من هم؟ التاركين للأمر بالمعروف والمرتكبين للمنكر. هذول شبههم الرسول بركاب السفينة، تنازعوا مين يكون فوق ومين يكون أسفل، عملوا استهام وعملوا قرعة، فجلس منهم فوق وجلس الباقي تحت. الآن كل ما أراد الذين في الأسفل ماء لابد أن يمروا على من فوقهم، كل ما أرادوا جلب الماء مروا على من فوقهم في الدور الأعلى، فتأذوا من ذلك في ذهابهم وإيابهم، شعروا أنه في أذية لمن في أعلى. فشو قالوا اللي في الأسفل؟ لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا في الأسفل فلجلبنا الماء مباشرة دون أن نصعد للأعلى ونزعجهم ونضرهم. وفي حديث أخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة. والله لو تركوهم الآن يعملوا خرق في أسفل السفينة ويجيبوا الماء مباشرة ما يمروا عليهم، لو تركوهم إيش رح يصير؟ لغرقوا وغرق كل من في السفينة. طب لو قاموا وأخذوا على أيديهم ونهوهم ومنعوهم من ارتكاب الخرق، هذا الخرق، لنجى الفريقان اللي في الأعلى وفي الأسفل. هذا حال الناس يا خواتي. لا تقولي ما لنا دخل، ولا تقولي أنا مالي في هؤلاء، اتركوهم كل واحد حر في نفسه. إذا تركتيهم مثل اللي خرقوا السفينة وغرقت كل من في السفينة، لأن الله سيعم الكل بعذاب، بل يبدأ بهذا اللي عنده علم ساكت، فبه فابدأ. لكن لو أخذت على يده بالكلمة باللين بالكذا أنت ستنجي وينجي من معك. وهذا حال الآمرون بالمعروف الناهين عن المنكر، لو تركوا ذلك هذه الشعيرة لهلكت الأمة بأجمعها. ولو فعلوا الأمر بالمعروف والنهي لنجت الأمة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق المستقيم، طريق أهل الجنة. وهذا والله يحتاج إلى صفات، نتخلق بالصفات قبل العمل. وانتبهوا قبل ما تتحرك، لأنه كل الناس نفرت من الناس، يعني في أسأل الله يا ربي يهدينا، في ناس يا أخواتي ما عندها أسلوب، بتصرخ بتسب بتعلي صوتها، الأب بيعنف الأم يا أخواتي لو أنا تتكلمي معي، أنا اللي أكلمك، لما أسمع حدا بصرخ أنا ما بحب أسمع، حتى لو كان على حق، حتى لو كان إذا ما بتكلم بطريقة معينة أنا لن أتقبل منه. السبب إنه مزعج أخواتي، مزعج، يعني مزعج جدا، ألفاظ بذيئة، صراخ كأنه ما حد لا لا. أول شيء العلم، ما الصفات؟ واحد العلم بالمعروف حتى يأمر به، معرفة المنكر اللي ينهى عنه. مش تروحي تقولي لي في حدا المطلقة كيف تتزوج، انت بتنهي عن شرع الله، واضح؟ يعني في ناس تنكر شيء أصلا هو من شرع الله، بعدين بتروح لك على المتبرجة اللي عندها علاقات ولا بتتكلم معها، فهي أنكرت المعروف، واضح؟ فأولا أتأكد أني أنا بعرف بالحلال والحرام، وأعلم متى أتكلم ومتى أصمت. وقال عمر بن عبد العزيز في من عبد الله بغير علم، كان إفساده أكثر من إصلاحه. فواحد العلم، الثاني الإخلاص، فلا يجعل عمله لأجل الدنيا ولا لأجل المناصب ولا رياء ولا سمعة ولا أعد أظهر علمي أمام الناس وأتشاطر وأنا أريد الكل يحكي، لا لا لا، أوعك. إذا كانت نيتك اعلمي أنه كلامك ما يجاوز أذانهم. أنا أتكلم طاعة، أريد الثواب ورحمة مني، أنا أرحمهم، أنا أحزن على حزن أخواتي، إذا أخت مزعوجة من الأولاد أنا معها، إذا أخت متألمة من لباس بناتها أنا حزينة مثلها. واضح؟ حرقة قلبك، حرارة إيمانك وصدقك في المحبة، إخلاصك سيجعل كل كلمة لك إلها أثر وبصمة في قلوبهم، والله لا تستجيب إليك. في قصة أقصها عليكم، وهذه نهاية المحاضرة وإن أطلت عليكم فاعذروني، الموضوع جدا مهم. أخت من الأخوات تقول لي عن قصة، كانت جالسة في مجلس ودخلت ووجدت اجتماع الأخوات في مناسبة كانت مباركة لأخت والدة، فلما صمتوا طلبوا منها بأنها هي داعية أن تتكلم في أي موضوع قالوا لها. فالأخت الآن توسمت أن تثني، يعني ما انتقضت ولا أحد، وجدت أنهم كثير متبرجات، فبدأت تحاكيهم عن ماذا؟ عن جمال الحجاب، وأن كل ما سترت المرأة نفسها أنها الله سبحانه وتعالى يعلي مكانتها، وأنها كذا تثني ما انتقدت، بل ذكرت ما أجمل العفة وكذا ومن هذا الكلام. ذهبت وخرجت وما تعلم عن شيء، تتلقى اتصال من أخت اللي هي صاحبة المنزل بعد فترة، تقولها يا فلانة، فلانة كانت عندي تلبس بنطال بطريقة يعني مؤذية جدا، هي سمينة ودائما تظهر مفاتنها للناس. تقول أمها تكلمها، أبوها، زوجها، الكل يقول يا فلانة لبسك يعني حتى والله نستحي ونخجل نخرج معاك. تقول ما استجابت ولا لأحد. تقول لهذه الداعية أنت تكلمتي بكلام وخرجتي من عندي مع أنه كلامها ما تجاوز، تقول لي هي ما تجاوز العشر دقائق، ما تجاوز، تقول كله كان تسلية وضحك. تخرج الأخت من بيت هذه مع زوجها تقول الآن أخرج إلى سوق العباءات، تشتري عباءة وترتدي العباءة وترتدي حجاب كامل، تقول في ثوابك، ما أثر فيها كلام الأقربين، ما تأثرت بكلام عشر دقائق. يا أخواتي أنا أقول لكم إن كنت صادقة وعندك إخلاص كلامك سيجد هناك له تأثير ما يعلم فيه إلا الله. الرفق واللين، فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العلم. قال سفيان الثوري لا يأمر ولا ينهى إلا من كان عالما بما يأمر وبما ينهى، وعدلا فيما يأمر وفيما ينهى، ورفيقا بما يأمر وبما ينهى. نعم حبيبات الرفق، الرفق، احتضنيهم، كوني حنونة على الغريب وعلى القريب، على ابنك كوني حنونة والله بحنانك ورفقك ولينك وحبك، وكوني أنت قدوة في نفسك، وحتى لو ما تغير الآن لا تغيري حتى لا يقولوا بنت الداعية الفلانة كذا، ابن الداعية الفلانة. ما تخافي من الناس، خافي من رب الناس، المهم ما بينك وبين الله. كل ما كان عندك صبر، كل ما كان عندك حلم، يوم من الأيام الله سيعطيك ثمرة صلاحك. كان أبوهما صالحا، كان الجد السابع. إذا كنت أقرب فهذا أقرب لك. من الصفات العظيمة الصبر، فإن الله أمر بالصبر ويعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره. مش كن فيكون، اليوم بدك تتغير الصفة، اليوم بدك ابنك يتغير، اليوم بدك زوجك يتغير، هذا خطأ. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لن يأمر الله بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أمر بالصبر. الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا علم وعملوا عمل وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر. الصبر هو الذي سيأتي لك بالثلاثة أشياء، ليس مؤمن إلا ويحب هذه الشعيرة والقيام بها، ومن قام بها، ومن نصرها، ويكره من أعرض عنها أو عطلها أو سعى فيها بالدوائر. هذه علامات الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وأخواتي من المؤمنين حقا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص، أن يرزقنا الصدق في الدعوة، أن يلهمنا الأقوال والأعمال الصائبة التي يكون لها أثر في حياة الناس. أسأل الله العلي الكريم العظيم أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وبنواصينا وأولادنا وأزواجنا وأصحابنا وأحبابنا وكل من له حق علينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار أو ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من ذنوبنا وخطايانا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إن نسألك أن تصلح بيننا، أن تؤلف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور. بارك في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. بارك في أقوالنا وأعمالنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اغفر لنا ولموتانا، اغفر لنا ولموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.